بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. بودي أولا أن أرحب بضيف هذه الحلقة سماحة السيد كمال حيدري، فأهلا ومرحبا به.
وبكم أيضا إن شاء الله.
سمحت سيد الضيف وكذا المستمع الكريم، كنا في الحلقة السابقة قد عرضنا على بعض المقدمات المنهجية التأسيسية، فقلنا هناك أن نظرية الإمامة في الدراسات الكلامية والتاريخية إنما تقوم على النظر إلى البعد السياسي كأصل. نقدنا هذا المنحى المنهجي واستبدلناه بمنحى منهجي آخر، قلنا فيه أن الأصل في قضية النبوة، الأصل في قضية الإمامة هو الجانب أو البعد التكويني، ثم تتفرع على هذا البعد بعض المعطيات التأسيسية الأخرى كالجانب السياسي وجانب الثقافي وجانب الاجتماعي. سؤال الآن وعلى وجه التحديد، ماذا نعني بالبعد التكويني كبعد أصيل ومؤسس لنظرية الإمامة، وكيف نؤسس هذا البعد، يعني كيف نبرهن على هذه المقولة في الدراسات العقلية أو الدراسات النقدية مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا إذا تسمحوا لي خالد، أنه أنا ما أبدأ الآن بالأدلة كيف يؤسس البرهان،
نعم.
فقط أحاول أن أطرح النظرية، وإن شاء الله إذا وفقنا في حلقة قادمة أن نؤسس الأدلة أو نذكر الأدلة لهذا المدعى. في المقدمة أنا بودي أن أشير إلى هذه الجهة، وهو أن الإنسان خلق في هذه النشأة في عالم الطبيعة لأجل هدف، وخصوصا إذا نظرنا إلى هذا الحديث الشريف الحديث القدسي الذي يقول: يا ابن آدم خلقت كل شيء لأجلك وخلقتك لأجلي. إذن له هدف، له غاية.
نعم.
هذه الغاية القرآن الكريم يشير إليها من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى واعبد ربك، عفوا، المرحلة الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن المرحلة الأولى هي أن الإنسان له غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الغاية التي يصل إليها؟
العبادة،
أن يتعبد، أن يكون عبدا لله. ولكن هل هي الغاية الأخيرة لخلق الإنسان أو هي الغاية المتوسطة؟ القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: ليست هي الغاية الأخيرة. إذا صار الإنسان عبدا ضمن هذا النظام، الله سبحانه وتعالى يوصله إلى اليقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الغاية الأخيرة أن يصل الإنسان إلى اليقين. طبعا هذه الغاية من أسمى الغايات التي يصل إليها الإنسان، فلهذا أنتم تجدون في قضية إبراهيم يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم نبي من أنبياء أولي العزم. إذن الغاية التي يريد أن ينتهي إليها قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الوصول إلى اليقين، إذن غاية الإنسان الوصول إلى اليقين. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أنه بحسب ما يملكه الإنسان من الوسائل العقلية المادية وغير المادية، هل يمكنه أن يشخص ما هو كماله أولا، وما هو أقرب الطرق الموصلة إلى هذا الكمال ثانيا، أو لا يمكنه؟ الإنسان بحسب فطرته طالب للكمال، ولكنه ما هو مصداق الكمال؟ هل هو طلب المال؟ المال كمال الإنسان، الجاه كمال الإنسان ونحو ذلك، أو أن كمال الإنسان شيء آخر؟ ثم تفترض أن الإنسان استطاع أن يشخص كماله في هذا الشيء، ما هو الطريق الموصل إلى التحقق وإلى التلبس بهذا الكمال؟ من هنا جاءت الشرائع السماوية لتبين أولا ما هو مصداق الكمال، ليس في المال، ليس في الجاه، ليس في الدنيا، وإنما هو في اليقين بالله سبحانه وتعالى، في الوصول إلى الله، في القرب الإلهي، هذا هو الكمال. ثم بينت أقرب الطرق الذي عبرت عنه الآيات المباركة: اهدنا الصراط المستقيم، باعتبار أنه أقرب الطرق بين نقطتين هو الصراط المستقيم. إذن الشرائع جاءت لتبين ماذا؟ أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، هذا الطريق فيه ضمانة الوصول، الطرق الأخرى لا توجد فيها ضمانة الوصول، قد توصل وقد ينتهي بالإنسان أن يهوى به في مكان وارد صحيح.
نعم.
من هنا نحن نحتاج إلى هداية الإنسان. إذن الوسائل الموجودة بيد الإنسان لا تؤهله أن يشخص المصداق وأن يعرف أقرب الطرق الموصلة إلى هذا المصداق. الله سبحانه وتعالى بحسب لطفه وبحسب ما قال عن نفسه كتب على نفسه الرحمة بحسب هذا القانون، وإلا نحن لا نقول له يجب عليك أن تفعل كذا ولا يجوز لك أن تفعل كذا. هو كتب على نفسه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا هو النظام الذي وضعه لنفسه. وهنا مسألة أساسية، وهو أنه نحن نضع نظاما لله سبحانه وتعالى، نقول له افعل أو لا تفعل، ينبغي أو لا ينبغي، أو عقولنا قاصرة عن ذلك. من المحال أن يستطيع العقل البشري أن يقول له افعل ولا تفعل، وإنما هو يقول ماذا ينبغي أن أفعل وماذا لا ينبغي أن أفعل. هو قال ينبغي أن أفعل ماذا؟ كتب على نفسه الرحمة. وهو قال وما كنا معذبين حتى نبعث
رسولا.
نعم. إذن بين الذي ينبغي والذي لا ينبغي. هذه النقطة. هنا أيضا اقتضت رحمته أن يهدي الإنسان للوصول إلى الكمال، للوصول إلى القرب الإلهي. هنا عندما نأتي إلى القرآن الكريم بنحو الإجمال إن شاء الله، الأدلة نذكرها في مكان آخر إن شاء الله، يعني في حلقات مقبلة. الهداية الأولى التي أعطيت للإنسان هي الهداية الفطرية، هذا الذي أشارت إليه الآية المباركة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه المعبر عنها بالهداية الفطرية، أن كل إنسان يولد على الفطرة وهذه غير قابلة للتبدل والتغيير، وبعبارة بتعبير القرآن الكريم أنها سنة من السنن الإلهية. والسنن الإلهية الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يقول ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا.
نعم.
ولكنه هذه الهداية الفطرية لا تعين المصداق ولا تعين الطريق، وإنما تجعل الإنسان طالبا للكمال وطالبا لكمال لا متناهي. فلهذا أي مرحلة من مراحل الكمال وصل إليها يطلب مرحلة جديدة لا يتوقف عند حد معين. ولكن لا تعين له هذا الكمال ما هو، هذه الفطرة لا تعين ما هو الطريق الموصل إلى هذا الكمال. من هنا نحن احتجنا إلى الشرائع السماوية، احتجنا إلى الدين الإلهي، ومن هنا احتجنا إلى الأنبياء مبشرين ومنذرين. ما هي وظيفة النبي؟ وظيفة النبي أن يأتي بهداية تشريعية، يعني يقول ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. وبعبارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من شيء، لعله هذه المقولة منقولة عنه في أخريات حياته عليه أفضل الصلاة والسلام، ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. التفتوا جيدا أن المدار هو القرب والبعد الإلهي، يعني هدف خلق الإنسان القرب والبعد الإلهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من شيء يقربكم وما من شيء يبعدكم إلا وبينته. ولكن كيف بينته؟ بينته من خلال التشريع، من خلال القانون. أنت وعملك، أنت واختيارك، سواء تريد أن تعمل بهذا القانون بهذا التشريع أو لم تعمل. هذه الهداية هي الهداية التشريعية التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، مبشرين ومنذرين، وخصوصا منذرين. إن أنت إلا نذير أساسا إن شاء الله إذا وفقنا. أساسا الوظيفة الأساسية للأنبياء هي الإنذار والتبشير، ليست هي الوظيفة الأساسية، لأنه أكثر الناس الذي يحركهم هو الإنذار لا التبشير. على أي الأحوال، هذه هي الهداية الثانية. هناك هداية ثالثة يشير إليها القرآن الكريم، إذا صح التعبير نريد أن نعبر عنها بالهداية التكوينية. المحققون من علمائنا يقولون أن الهداية على قسمين. الهداية الأولى هي بمعنى إراءة الطريق، الهداية الثانية هي بمعنى الإيصال إلى المطلوب. إذا أردنا أن نوضح هذين المفهومين من خلال مثال نستطيع أن نوضح. أنت قد يسألك شخص عن طريق للوصول إلى مكان معين. هنا يوجد أسلوبان. الأسلوب الأول أن تتقف أوائل الطريق، تقول اذهب من هنا وتصل إلى هناك، وقد تصل وقد لا تصل. ولكن الأسلوب الثاني أن تأخذ بيده وتوصله إلى الهدف. هذا الأسلوب الثاني لا يحتمل الخطأ، لا يحتمل الاشتباه، لا يحتمل أي نقص وأي عيب. لماذا؟ لأن المفروض أن الهادي دليلك في الطريق وهو يعرف الطريق جيدا. إذا لا معنى لأن تخطأ الطريق، لأن تشتبه، لأن لا تصل إلى الهدف. هذه الهداية غير قابلة للتخلف، ومن هنا سميناها أو نسميها بالهداية التكوينية. لماذا أسميها بالهداية التكوينية؟ باعتبار أن الهداية التكوينية غير قابلة للتخلف، وهذا بخلافه في الهداية التشريعية. الهداية التشريعية قد تتخلف، يعني أنت تهدي الشخص ولكن الطرف الآخر قد يستهدي بتلك الهداية وقد لا يستهدي بها.
نعم. لا سمحت، سمح السيد الحيدري، هناك بعض الأسئلة.
ما في مانع قبل أن نصل إلى
السؤال الأول. يعني قد يقال، ما هو دليل على أن الفطرة لا تحدد المصداق؟
بلي،
يعني حينما نقول أن هناك هدايات، هدايات ثلاث.
نعم.
هداية الفطرة وهداية النبوة وهداية الإمامة.
نعم.
فما هو دليل على أن الفطرة لا تحدد المصداق، وإنما تكون فقط رصيدا ووقودا لكي يتطلع الإنسان إلى المصداق؟ الدليل من القرآن الكريم على أن الفطرة لا توصل ولا تحدد المصداق للإنسان
ولا تعين له الطريق
المصداق. نعم.
إذا كانت الفطرة تحدد المصداق وتعين الطريق الموصل إلى المصداق، لكان بعث الأنبياء وغيرهم لغوا، وبعبارة أخرى تحصيل للحاصل.
نعم.
أنت إذا كنت مزود بوسائل تستطيع أن تبصر بها الأشياء، لا معنى لأن تعطى وسائل من الخارج تبصر بها الأشياء.
نعم.
أنت مزود بذاتك بقابلية على الإبصار، ومن هنا يلزم بتعبيرهم اللغوية تحصيل الحاصل. أنا مزود بقدرة، وبعبارة أخرى أساس الحاجة إلى الوحي هذه المسألة، يعني الدليل العقلي لإثبات أن الإنسان محتاج إلى الوحي. طبعا أنا لا أريد أن أستفيد من الشواهد التاريخية، أنتم ارجعوا إلى المجتمعات التي انفصلت عن الدين، انفصلت عن الوحي، انفصلت عن الارتباط بالسماء. هل استطاعت أن تشخص المصداق جيدا، أم رأت أن المصداق هي السلطة على الأرض، هي تكاثر الأموال، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وصلت بهم الحالة أن يتباهوا بالأموات، القرآن الكريم يقول. وهذا ما نجده أيضا في المجتمعات التي انعزلت عن الدين، انعزلت عن الوحي، تجد أنها لم تستطع أن تشخص المصداق، وبطبيعة الحال إذا لا تستطيع أن تشخص الطريق الموصلي إلى المصداق.
نعم، جيد جدا. ولكن السؤال حينئذ سيكون، لماذا لا تطلع النبوة بكلا الهدايتين، بهداية الإراء وهداية الإيصال؟
أحسنتم. الله سبحانه وتعالى في نظامه التكويني جعل حيثيتين. طبعا أنت من خلال الأسئلة خالد جرنا إلى الاستدلال.
نعم.
جرنا إلى الدليل، مع أنه أنا وعدت المستمع الكريم أنه سأبحث عن الدليل.
لا، في الواقع أتوقع أن هناك بعض الالتباسات قد تطرأ على ذهن القارئ المستمع.
إن شاء الله تعالى سوف نبين في الحلقات القادمة أن النسبة بين الهداية التشريعية والهداية التكوينية هي العموم من وجه.
يعني
ماذا نعني بهذا الاصطلاح؟ نعني به أنه قد يجتمعان في شخص، فهو نبي وإمام، وهذا ما وجدناه في إبراهيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما، ومن الواضح هذه الابتلاءات كما سنبين إن شاء الله بحسب الشواهد التاريخية وبحسب الأدلة العقلية أن هذه الابتلاءات كانت بعد نبوته، يعني كان نبيا وابتلي بهذه الابتلاءات بعد مقام النبوة. أعطي ماذا؟
جعل إماما.
جعل إماما. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. هذه واحدة. وقد يفترقان، مرادنا من عموم خصوص من وجه، وقد يفترقان، يعني قد يكون نبيا عليه الهداية التشريعية ولا يوجد عنده مقام الهداية التكوينية. تقول لماذا لا يوجد؟ أقول لأن الهداية التكوينية جزء في نظام التكوين، ليس أمرا اعتباريا حتى يعطى أو لا يعطى، لأن ذاك الشخص لم يصل إلى تلك الدرجة من العبودية لله حتى يصل إلى مقام الإمامة.
نعم.
وقد يكون إماما وليس
نبيا
بنبيا. نعم. وهذا ما نجده في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم. طبعا هذا كله إن شاء الله نحاول أن نذكر شواهده بعد.
أقول ألا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بدليل ختم النبوة؟ يعني لابد للنبياء للنبوات أن تختم وقد ختمت فعلا.
الجواب السؤال
في حين أن
جدا.
في حين أن الهداية التكوينية هي هداية هي قانون طبيعي
وهو صحيح.
نعم.
ولكن من حقك أن تسأل لماذا ختمت النبوة؟ أحسنتم.
نعم.
يعني أنتم تقولون الدليل ولكن أنا من حقي أن أسأل أن البشرية يعني معناها استغنت عن السماء؟ لا، بقيت محتاجة إلى السماء.
نعم.
إذن لماذا سدت باب النبوة؟
ليفتح باب الإمامة.
فتح باب الإمامة وأعطينا النظرية، وإن شاء الله هذا ما سنتكلم في البعد السياسي في دور الإمامة.
نعم.
إن شاء الله نتكلم.
نعم.
إذن اتضح إلى هنا البعد التكويني، ماذا نقصد منه؟ وهي الهداية التكوينية، وبعبارة بعض المحققين هي الإيصال إلى المطلوب. أما هسه هذا الإيصال إلى المطلوب متى يأتي؟ لعله له بحث إن شاء الله في وقت آخر.
نعم. في الواقع بقي دقائق قليلة إلى نهاية البرنامج، يعني وأنا مردد بين أن ألخص ما دار في هذه الحلقة وبين أن أنقل الميكروفون مرة أخرى لسماحة السيد الضيف لكي نسجل بعض الأبعاد السياسية المترتبة على أصل التكويني.
لا تسمحوا لي الوقت كم؟
يعني 4 دقائق يبدو إلى نهاية البرنامج.
لا تسمحوا لي، أنه أنا أعطي أيضا معالم البعد السياسي.
نعم.
أيضا بنحو الإجمال كما أعطينا. طبعا فيما يرتبط بالبعد التكويني فيها مستلزمات كثيرة. إذا أنتم تعودون في حلقة مقبلة إلى بيان مستلزمات الهداية التكوينية، عند ذلك سنبين أن الهداية التكوينية واحدة من مستلزماتها أن تكون مجعولة منصوصة
من فوق. نعم.
لماذا؟ لأنه هذا الدليل أنا لا أعرف أنه واقعا يخطئ الطريق أو لا يخطئ. كيف أشخصه أنه إمام بمعنى الإيصال إلى المطلوب بمعنى الذي؟ ومن هنا نحن نقول في الإمامة بهذا المعنى لابد أن تكون معصومة، وإلا إذا كانت بخطأ قد يأخذ بيدي ولكنه لا يوصلني إلى الهدف، يوصلني إلى مكان آخر. مستلزمات أخرى أيضا لها إذا وفقنا، ما أدري تريدون نطرح ذيك المستلزمات أو ندخل في البعد السياسي؟
لا لو يعني طبعا نتوقف على بعض الرؤى العامة في البعد السياسي يكون أفضل.
أفضل، جيد. في البعد السياسي نحن معتقدون بأنه الإسلام خاتم الأديان.
نعم.
فإذا كان خاتم الأديان إذا لابد أن يأتي الإسلام بدين قادر على إدارة الحياة إلى قيام الساعة. على هذا الأساس عندما نرجع إلى حياة الرسول نجد بأنه لا بحسب البيانات التي صدرت ولا بحسب الواقع العملي والتجسيد العملي الذي عاشه الرسول الأعظم كانت قادرة على أن تجيب لكل المستجدات إلى قيام الساعة. من هنا احتجنا إلى امتداد جديد وهو امتداد الإمامة. إذن البعد الأول الذي تأخذه الإمامة هو بيان الإسلام كنظرية متكاملة إلى قيام الساعة.
نعم.
المسألة الثانية تجسيد تلك النظرية عمليا. المسألة الثالثة حفظ معارف القرآن الذي جاء بها الرسول الأعظم من الإحراف. هذه كلها داخلة في البعد السياسي إذا وفقنا إن شاء الله نشير إليه.
أتمنى إن شاء الله أن نعود مرة أخرى لتوضيح هذه المجملات وهذه الرؤى العامة إن شاء الله في الحلقات القادمة. فقط أود أن أشير إلى التباس وقع به بعض البحوث الإسلامية من التأكيد على أن الفطرة هي بنفسها طريق موصل إلى المزار. نعم. يعني لاحظت أن هناك بعض التباسات في بعض البحوث الإسلامية، ورأيت أن بعضهم يحتج على أن الفطرة قد شوهت مثلا فبالتالي فقد عجزت عن وصول الطريق، في حين أن الفطرة تبدو وكأنها وقود
وأحسد أرضية البحث عن المصداق الحقيقي.
نعم نعم. ثم تأتي هداية النبوة وبعد ذلك تأتي هداية الإمامة. في الواقع لا أملك في اللحظات الأخيرة إلا أن أجزي شكري الكبير والجزيل لسماحة ضيف البرنامج السيد كمال حيدري على هذه الإجابات، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار معا في الحلقات القادمة. حتى نلتقي مرة أخرى، تقبلوا تحيات الإخراج علي خطاط وحسين زوارة وهذا هو خالد توفيق، ودعكم ويتمنى أن يواصل الحوار معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله.
بصائر العقيدة،
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.